أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليكما وعلى آلكما الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا يا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. في ضمن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يصبح من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تذكر هذه الآية الكريمة كما تقدم عدة صفات. الصفة الأولى تقدمت: يحبهم ويحبونه، هذا تقدم الكلام فيها. اليوم نأخذ الصفة الثانية والصفة الثالثة، لأن الصفتين متلازمات. الصفة الثانية شنو؟ أذلة على المؤمنين. والصفة الثالثة شنو؟ أعزة على الكافرين. شنو معنى ذن الصفتين؟ أنت إذا تريد تصير من أصحاب الإمام المهدي، كون تصير ذليل على المؤمن عزيز على الكافر. هذا شنو معنى؟ خلنا نشوف شنو معنى. الصفة الأولى من هاتين الصفتين أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين يعني أن الإنسان هذا الذي يريد أن يصبح من أصحاب الإمام المهدي عليه أن يصير مع المؤمنين متواضعا. التذلل للمؤمن لا يعني الذل بهذا المعنى المتعارف، وأن الإنسان يذل نفسه، وهذا المقصود. المقصود أن الإنسان يتذلل يتواضع مع المؤمنين. طبعا بالمناسبة بالشيء يذكر، الروايات الشريفة ذكرت لنا أنواع من الذل غير هذا اللي تقصد الآية الكريمة. يعني مثلا احنا عندنا بالروايات الشريفة: لا ذلك الطمع. إنسان إذا كان طماع هذا ذليل. في الروايات الأخرى أن الذليل هو الظالم. جاء رجل للإمام الصادق صلوات الله عليه، قال له: سيد، صار مشكلة بيني وبين واحد من أخواننا. طيب مشكلة وينك؟ بين واحد شخص. قال له: إيه؟ قال له: أنا ردت أدور وجهي عن هاي المشكلة، يعني أتركها. شلون واحد يقول يا أبا أنا راح أدور وجهي قربة إلى الله؟ انا اعرف انه اذا ابقى استمر واطالب وكذا يطلع لي كذا، بس انا راح اتركها قربة الى الله. قال لي: شنو المشكلة؟ قال المشكلة انه جماعتنا قالوا يا بي انت اذا تدركها يعني هذا ذل من عندك، هذا جبن، يعني انت جبان، انت ذليل، لا تدركها، ابقى استمر لما نصير مذابة لا تدركها. التفت له الامام الصادق صلوات الله عليه، قال له لا ما لك علاقة، انما الذليل ظالم، اي انسان ظالم هو ربما يعتقد بنفسه الان انه عزيز، وانت لما تنسحب قد يراك الناس ذليلا، لكن الذل والظلم والعزة الحقيقية تكون متى؟ عند الله عز وجل، وهناك يذل الظالم، الظالم يكون ذليلا حينما يصل الى عقبة المرصاد، ان ربك لبالمرصاد، فيعز الله عز وجل من يراه الناس ذليلا في هذه الحياة. هذه الامور والكفر ايضا اعتبر من الذل، ومعصية الله عز وجل اعتبرت من الذل، مو هذا المقصود من التذلل، المقصود هو التواضع. ولمن؟ أذلة على المؤمنين، أن يتذلل الإنسان للمؤمن. هسه من هذا المؤمن؟ من هذا المؤمن؟ طبعا المؤمن كلما ورد لفظ المؤمن في الروايات الشريفة أو في الآيات الكريمة فله معنيان. المعنى الأول الشيعة، خصوص من آمن بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذ هم المؤمنون حقا، كما تبين هذه الحقيقة قضية واقعة الغدير، قضية واقعة الغدير تبين لنا المسألة بصورة واضحة، أن الله عز وجل لم يقبل الإسلام من المسلمين إلا بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لذلك لما نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين، وبايعه الناس بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد هذه الحادثة نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدون ولاية أمير المؤمنين الإسلام ما مقبول عند الله عز وجل. فمن يقول مؤمنون يعني شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فأنت تتذلل للشيعة، وتذللك لا يعني الذل، تذلل كما سنرى بعد قليل شنو معنى التذلل. هذا معنى للمؤمنين، والمعنى الثاني للمؤمنين هم أهل البيت صلوات الله عليهم، فإنهم الفرد الأكمل المصداق الواضح لمن آمن بالله عز وجل. ولذلك تشوف أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا كان يقول؟ والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، تام اليقين بالله عز وجل. لما ينكشف للغطاء ما يشوف شيء جديد، هو كله يعرفه. أما أنا وياك من ينكشف عنا الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تنكشف لنا هناك حقائق احنا ما كنا نعلم، ينطبق علينا الحديث المروي الناس نيام فإذا ماتوا انتبه. هذا بالنسبة لي وإلك، لكن بالنسبة لأهل البيت صلوات الله عليهم هم على أتم وجه من اليقين بالله عز وجل، فيكونون الفرد الأكمل للمؤمنين بالله عز وجل. فالمطلوب مني ومنك إذا أردنا أن نكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه أن نتذلل للمؤمنين، سواء كان المقصود من المؤمنين هم أهل البيت أو كان المقصود منهم هم الشيعة. بالنتيجة مطلوب منا أن نتذلل لهم. زين، فسيجي السؤال، هو شنو معنى التذلل؟ التذلل له جهتان، المقصود بالتذلل هنا والتواضع له جهتان. الجهة الأولى تذلل قلبي، يعني الإنسان في نفسه في قلبه فيما بينه وبين ربه ما يعتبر نفسه فد مرتبة والناس جواها، ما يعتبر نفسه شوي أعلى من غيره. شايف أكو بعض الناس ترى هيك شعتهم نظرية، يعني مثلا تقول له يا ابا انت سويت وليمه ليش ما تعزم فلان؟ يقول لك هذا مو مستوانا، يعتبر راسه شوية أعلى. وإذا خلاله مثلا فد رتبة ويجي خطية هذا الشرط الواقف في السيطرة يريد يفتشه يعتبر مسوي جريمة، لأن هو يعتبر نفسه رتبة شوية أعلى. أما إذا صار كرسي كبير يعني يخلي له سبرنجات حتى يدخل في الطفرات عالية. أكبر الناس يعتبر نفسه شوية أعلى من غيره. هسه ليش؟ لو فلوسه هواي، لو عنده جاه، لو عنده منصب، لو ما أدري شنو، فيعتبر نفسه مو مستوى هذا اللي جوا. لا، بينما روايات أهل البيت صلوات الله عليهم تعلمنا أن نعيش التذلل والتواضع القلبي مع جميع المؤمنين. وفي حديث للإمام زين العابدين صلوات الله عليه جدا لطيف في هذا المجال. شي يقول مضمون الحديث، شي يقول؟ يقول انت لما تجي تواجه لك انسان تشوف لك واحد تريد تتكلم وياه، تريد تتواضع له او ما تتواضع له، اي انسان تواجهه لا يخلو من احدى حالات ثلاثة. الحالة الاولى ان يكون اصغر منك سنا، اصغر منك، هذا يقول لازم تحترمه وتتواضع له. ليش؟ لان يقول انت تحت شوي نفسك، شو تقول؟ تقول هذا اصغر مني سنا فهو اقل ذنوبا مني. صحيح، لان هي الذنوب هم وهي العمر هم مرات تتكاثر. هذا اصغر من عندي بعشر سنين، انا خلال هاي العشر سنين الاكبر من عنده، ايش قد انا مسوي ذنوب؟ اضرب نفسي، انا كل واحد يضرب نفسه مسوي ذنوب، فلان اقل من عندي ذنوب انا احترمه واقدره واتواضع له. هذا اذا اصغر منك. إذا أكبر منك شو تقول؟ تقول هذا أكبر مني سنا فهو أكثر مني خدمة للإسلام، هذا مصلي أكثر من عندي، صايم أكثر من عندي، مسوي أعمال أكثر من عندي زينة، فأكيد أحسن من عندي عند الله عز وجل، فهم تحترم لهذا الجانب. إذا كان بعمرك شلون؟ هاي الحالة الثالثة. تقول إذا كان بعمرك تحسوي نفسك، تقول أنا أعلم ذنوب نفسي ولكن لا أعلم ذنوبه. صحيح؟ ما أدري وش مسوي، بس أنا أدري بروحي وش مسوي، فلذلك أنا أتذلل له، يعني أتواضع له. فتعيش مع جميع أفراد المجتمع بحالة تواضع. طبعا سيجي فد واحد يقول لي شيخ احنا ما عايشين على المريخ، احنا عايشين على الأرض. بعض الناس من تتذلل لي ركبك، لا انا ما احسوي ذولا، ذولا مو مؤمنين. صحيح، نحسكم انسان مؤمن يقدر تذللك الى تواضعك الى يقابلك بالمثل، اما هذا اللي يحاول يذلك لا، هذا ما لك علاقة بهذا، هذا اعز نفسك عنه، هذا ما لنا علاقة به. يعني نتكلم اذا احنا مؤمنين بيناتنا، واحد يتذلل للثاني يتواضع للثاني، هذا هو المطلوب في الروايات الشريفة، بل ورد في بعض الروايات. هسه هذه الرواية نذكرها من باب الموعظة. ورد في بعض الروايات ان الله عز وجل اوحى للنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قال له ائتني بشيء انت افضل منه، جيب لي فتشي انت احسن من انت. هسه اي واحد من عندنا يقول لك يا بروح انت جيب لي فد واحد كنت تشوفه اقل من عندك، انت احسن من عندك. نلقى لو ما نلقى؟ نلقى هواي، يعني انا اعتبر نفسي احسن. يقول الرواية ذهب النبي موسى صلوات الله عليه، كل ما ينظر للشخص يريد يختاره يقول له من يقول؟ من يقول انا احسن من عندك؟ قال خل اشوف لفد مجنون، شاف لفد واحد مجنون راد يجيبه، قال تعال ومن يقول انا المجنون انا احسن من المجنون عند الله عز وجل؟ صدق من يقول يعني جوز المجنون احسن من عندنا عند الله؟ مش مدري يعني. ترك المجنون كل ما يروح للواحد يحتمل اكو احتمال اخر شيء، قال خلنا نترك البشر خلنا نروح للحيوانات، بل كان قال حيوان انا احسن من عنده. كل ما يجي للحيوان يقول له من يقول؟ جوز احسن من عندي انت. ما ادري صدق من ادري. احد يزكي نفسه؟ الله عز وجل هو يزكي الانفس. بعض الاحيان الانسان يصير مرتبته اقل من الحيوانات. صحيح، منهم الا شنو؟ كالانعام، بس بل هم اضلوا سبيلا، صير اقل من الحيوان في بعض الاحيان، صير اقل من الحجاج. ما ادري، فضل كل ما يريد الشخص كذا ما يلقى. ترى رجع بميقاته يريد يناجي الله عز وجل بالطريقة دي. قال جيتك كلب أجلكم الله كلب ميت جيتك. قال إيه هذا أنا أحسن من أنت ما معقولة أنا أحسن. قال ربط هذا الكلب بحبل وصار يجر بي بنص الطريق. قال خوه أقفت عن من يقول صدق من يقول يعني من يقول عبد الله عز وجل ما نعرف. ترك الكلب وذهب رجع الى الله عز وجل قال يا الهي اعتذر ما لقيت واحد ما اجزم اكو فشي انا احسن من انت. قال لو اتيتني بتلك الجيفة من الكلب لمحوتك لمحوت اسمك من ديوان النبوة. بيجي الله عز وجل يريدنا متذللين حتى يصير بيناتنا تواضع. هذا اللي علمونا اهل البيت واصحاب اهل البيت صلوات الله عليهم. يوم من الايام فد واحد صار جدال بينه وبين سلمان المحمدي رضوان الله عليه. فش قال له؟ قال يا سلمان شنو الفرق بين لحيتك وذنب الكلب؟ والله ذا واحد يقول لنا هيك شنو قال له؟ شنو جوابنا له؟ الا يا قوم اهرعوا مو؟ ايش يصير جوابنا؟ سلمان قال له والله مات بيوم القيامة من ينصب الصراط؟ إذا عبرت الصراط ودخلت الجنة تصير لحيتي أفضل من ذنب الكلب، بس إذا ما عبرت لا والله ذنب الكلب أفضل من لحيتي. حلو هالأسلوب. لذلك أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يتعاملون بهذه الطريقة، بس بشرط أن لا تصل إلى حد الذلة طبعا. هذا تذلل قلبي وأكو تذلل عملي. تذلل سلوكي، انا مو بس بقلبي اقول لا انا من يقول احسن من فلان يجوز فلان احسن من عندي، مو بس بقلبي يكون يصير هذا على شكل ماذا؟ على شكل تفاعل عملي. يصير بيني وبينك اصلك وتصلني. اذا شفتك انت قطعتني اخابرك الو سلام عليكم وين ما وين اسأل عليك. اذا انت صار عندك فتش حالة انا اجيك. يصير في التواصل بيناتنا يدل على هذه العلاقة. وما يصير بيناتنا ما يصير انا ادل لشخص وارتكب لي على شخص وادي لشخص. وين التذلل لله عز وجل؟ وين التواضع؟ المطلوب من الانسان ان يطلب من الله عز وجل ان لا يهينه بكرامة عبد من عبيده وان اهانه بعبد لئيم. يعني شلون؟ يعني انا مو مشكلة اذا يجيني فد انسان لئيم يتجاوز علي، مو فد مشكلة، لان امام الله عز وجل هذا الشيء محفوظ. مسلم ابن عقيل لما يقف امام ابن زياد وابن زياد يقول له لا اقتلنك قتلة لم يقتل بها احد من المسلمين قبلك، شي يقول له؟ يقول له انت اهل لان تحدث في الاسلام ما لم يكن فيه. فمن تقتلني ما راح تأثر بها في الشيء، انت واضح مستواك. بس ان تذل شخصا مؤمنا، ان تهين انسانا مؤمنا، هذه هي المشكلة. لذلك على الانسان ان يدعو الله عز وجل ان يكرمه بهوان من شاء من خلقه ولا يهينه بكرامة احد من اوليائه. لا تخلي نفسك في موقف في يوم من الايام تهين لك شخص وهذا الشخص يطلع من اولياء الله عز وجل وانت لا تعلم. امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ان الله اخفى وليه في عباده، فلا تهينن عبدا لعله يكون وليا لله عز وجل وانت لا تعلم. فتذللنا لابد ان لا يقف عند المستوى القلبي والاعتقاد والنظرية، لابد ان يتحول الى سلوك عملي يترجم الى فعل يومي يكون في اعمالنا اكو نوع من التواضع فيما بيناتنا والتسامح. ولذلك الروايات الشريفة تأمرنا ان اذا اخطأ بعضنا مع البعض وجاءك اخوك معتذرا لابد ان تقبل عذره، حتى اذا كان ظالم لك واجع اعتذار من عندك اقبل عذره والا تخرج عن رفقة المؤمنين. ما مقبول هذا ايمان، مو ايمان كامل، هذا يصير به نوع من الخلل. فاذا من صفات اصحاب الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه انهم اذله على المؤمنين، يعني يتواضعون للمؤمنين. ولذلك تجد تقرأ في الروايات الشريفة التي تصف أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه تصفهم بأنهم في غاية التذلل لمولاهم. أشد أنواع التواضع يتواضع به أصحاب الإمام المهدي مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، حتى تصفهم الروايات الشريفة تقول هم يعني أصحاب الإمام المهدي أطوع له يعني للإمام المهدي من الأمة لسيدها، يتمسحون بسرج فرس الإمام صلوات الله عليه يطلبون بذلك البركة، يتواضعون لإمامهم يتذللون لبعضهم البعض لأنهم مؤمنون. فإذا أردنا أن نصبح من أصحابه عجل الله تعالى فرجا علينا أن نتخلق بهذا الخلق وأن نتسامح فيما بيننا وأن يعذر بعضنا بعضا وأن يتجاوز بعضنا عن بعض حتى نكون مصداقا لمثل هذه الآية الكريمة. فإذا الصفة الأخرى التي ينبغي أن تتوفر فينا والتي من شأنها أن تقوي أواصر المؤمنين هي أدلة على المؤمنين، هذه الصفة. الصفة الثانية على عكس الصفة الأولى اللي هي راح تصير الصفة الثالثة بالآية الكريمة، أعزة لكن على من؟ على كافرين. إذا إنسان كافر أنت تصير عزيز علي. الكافر شنو يعني؟ ربما نتصور الكافر هو الملحد في الصحيح. صحيح. 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 هذا المصداق الأوضح، الفرد الأوضح للكافر، إنسان الملحد الكافر الذي لا يؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا كافر. إيه بس إحنا عندنا روايات وآيات كريمة تذكر لنا أفراد آخرين للكافر، مثلا الذي لا يشكر النعمة. اللي ما يشكر النعمة السمي القرآن يسميه كافر، لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن شنو كفرتم. يعني اللي ما يشكر شي يسمي القرآن اللي ما يشكر النعمة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللي ما يشكر النعمة القرآن يسميه شنو كافر. الذي يترك الحج مع انه مستطيع يسمي القرآن كافر. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر، يعني الذي يترك الحج حج عم يسمي القرآن كافر. والذي يترك ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم هذا هم تسميه الايات القرآنية والرواية الشريفة تسميه كافر، ويقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فسرت بأن الكافر البعيد عن ولاية أمير المؤمنين يقول يا ليتني كنت ترابيا، يعني شيعيا منسوبا لأبي تراب، يقول يا ليتني كنت ترابا. بعد في تفاسير هذه الآية الكريمة هؤلاء كلهم يسمونهم كفار. كل واحد من ذولا انت المؤمن مطلوب من عندك تصير عزيز قدامه، لا تذل نفسك له. لذلك احنا عندنا ورد في الروايات الشريفة امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نلقى اصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة. انسان منحرف عن الدين هذا عنده نوع من انواع الكفر، مو كافر بهذا المستوى مثل الملحد لكن بالنتيجة هو كافر، يعصي الله عز وجل، عنده في الدرجة من درجات الكفر. وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون، يصير مؤمن لكن عنده نوع من انواع الشرك. ممكن يصير لا ممكن ممكن. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة. لذلك تشوف أنت الروايات الشريفة، الروايات الشريفة تأكد على هذا الجانب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عنده وصية عظيمة أوصى بها عبد الله ابن جندب، موجودة مروية في تحف العقول وغيرها من الكتب، وصية لطيفة جدا ويذكر فيها الكثير من الحقائق حول التشيع وحول صفات الشيعة. يبدأها صلوات الله عليه يقول يا ابن جندب لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها غير أوليائنا ولقد جلت الآخرة في أعينهم. يتكلم بكلام طويل يذكر فيه صفات الشيعة. من ضمن صفات الشيعة شي يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول شيعتنا لا يهرون هرير الكلب. هذا إشارة. شايف أكو بعض الناس يجي مثل ما يقول أمير المؤمنين يهر الإمام الصادق يهر هرير الكلب. شوف الامتى اللي جاته هو يصيح، تريد تشتري من عنده شغلة يصيح، تريد تسلم عليه يصيح، كل حياته يجي. الإمام الصادق يقول له شيعتنا لا يهرون هرير الكلب. يعني ناس شوية الابتسامة دائما على وجوههم. انت بعض الأحيان شوف لك انسان ترتاح له، هو وجهه يضحك، شكله يضحك، حتى اذا ضايج انت ترتاح. وبعض الناس من يتباوع له شوف الوجه مثل ما يكون فاتحة والقفة مستشفى ترتاح له. شيعتنا لا يهرون هرير الكلب بعد، ولا يطمعون طمع الغراب، لأن الطمع الذل. يقول شيعتنا لا يطمعون طمع الغراب، الناس تقنع بما عندها. طبعا بالمناسبة القناعة لا تتنافى مع السعيد الأفضل. أنا أقنع بما رزقني الله عز وجل، لكنني أسعى لزيادة مثلا دخلي، لزيادة رزقي، للتوسع. ما في شيء قناعة، يعني أن تقنع بالحلال، هذا معنى القناعة. يعني احنا عندنا بعض المفاهيم ترى شوية مغلوطة، نفهمها عادل. حسبنا القناعة يعني شنو؟ يعني كن تظل جوعان وملابسك ممزقة ووضعك تعبان وليمتى جيتك مديون، والحمد لله أنا قنعت. لا، مو هذا المقصود. مقصود أن تقنع بالحلال، يعني لا تطمع بالحرام. هذا هو نعم. في اليوم شوية أريد أضحككم. جاي أصعد بسيارة أنا ويا بعض الأخوة، كان الجو جدا حار وبكت السيارات ما بيها تبريد، فباوعت السيارة ما بيها ماي. فسألت السائق العفو كان عندك ماي بارد بالسيارة؟ قال شنو هاي شيخ لا استغفر الله شو مسوي، خذيت عن العين. قلت شنو كفرت؟ قلت له العفو خماش. قال انتم عود وتوصونا بالصبر وتسأل على الماي. قلت له عمي كان صبر عن الحرام هو المطلوب، ما عن الماي البارد، ما بيها فد شيء. فتسوف شي يعني مسوي انا كرار الماي البارد يعني. على كل حال الصبر المقصود الصبر عن الحرام، تصبر على الحلال وتترك الحرام. القناعة مو هذا معناها، ان تقنع بما رزقك الله. من يقول بما رزقك الله يعني بالحلال، تروح تبتعد عن الحرام حسب بالحلال. انت شو تريد تصير؟ خلص. يوجد حديث يروى عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله يقول فيه اذا استطعتم ان تكونوا اغنياء فكونوا، ما قد مشكله. على كل حال فالامام الصادق صلوات الله عليه يقول شيعتنا لا يهرون هرير الكلب ولا يطمعون طمع الغراب ولا يجاورون لنا عدوا ولا يسألون لنا مبغضا ولو ماتوا جوعا. انت لما تسأل فد واحد مو من اتباع اهل البيت صلوات الله، عادوا لأهل البيت، هذا الانسان يذل نفسه، صور بيذل. الامام الصادق يقول له شيعتنا عندهم عز امام هؤلاء المبغضين ولا يسألون لنا مبغضا ولو ماتوا شنو؟ جوعا. ترى الانسان يموت من الجوع لكن يموت على عز مع اهل البيت صلوات الله عليهم، لا يذل نفسه. وهكذا هم اصحاب اهل البيت هم صاروا على هذا الطريق، وكل اهل البيت هم علمونا على هذا الطريق، أن نكون أذلة فيما بيننا نحن المؤمنين، لكن أن نعز أنفسنا أمام الكافرين، أمام المبغضين لأهل البيت صلوات الله عليهم. لأنك إذا أذللت نفسك أمام عدو لأهل البيت ربما ينسب هذا منك إلى أهل البيت صلوات الله عليهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه أحد شيعته كان يشرب الخمر والعياذ بالله. فهو هذا الرجل نفسه يقول في يوم من الأيام كان يوم توزيع رواتب يوم العطاء يقول طلعت صار بطريق الإمام الصادق يقول استح بعد وين أروح وين أغطى وجهي يقول ما بعد ما بها مجال صرت قدام الإمام الصادق يقول التفت للإمام الصادق قال لي يا هذا إن الحسن من غيرك حسن ومنك أحسن لمكانك منا. أنت منسوب لأهل البيت منسوب الأمير المؤمنين من السوفة شي زين أنت من الصلي صلاتك أفضل من صلاة البعيد لأن أنت منسوب الأمير المؤمنين. إن الحسن من غيرك حسن ومنك أحسن لمكانك منا وإن السيئ من غيرك سيء ومنك أسوأ لمكانك منا. فانتسابنا لأهل البيت يفرض علينا ألا نذل أنفسنا لأنه ربما تنسب هذه الذلة لأهل البيت والعياذ بالله. هذا وحدة. واثنيا أكو حديث للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين أنه أنت ليش بيصير تذل نفسك أمام العدو. الإمام الصادق يقول إن الله عز وجل فوض للمؤمن كل شيء. الله عز وجل انطاك التفويض قال لك تصرف ما شئت. إن الله عز وجل فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه. بس تذل نفسك ما مسموح لأن القرآن يقول ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين. الله عز وجل انطاك العزة نسير تذل نفسك. لذلك تشوف واحدة من الامور التي حركت الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه قوله الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذل وهيهات من الذل يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف الحمية من أن نؤثر طاعة الكرام من أن نؤثر مصارع الكرام من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. اختار المصرع لكن ليكون في عزة مصرع الكرام أفضل من أن يكون في ذلة طاعة اللئام. هكذا هم أهل البيت صلوات الله عليهم وجرى ما جرى على الإمام الحسين صلوات الله عليه وما جرى عليه كان معلوما عند أهل البيت صلوات الله عليهم من رسول الله من الزهراء من أمير المؤمنين. رواية تقول أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مثل هذه الليلة ليلة العشرين من شهر رمضان كان مسجا بين أهله الأصبغ بن نباتة يقول دخلت على سيدي أمير المؤمنين صلوات الله عليه فوجدته معصبا بعصابة صفراء فوالله ما أدري أهي أشد صفرة أم وجه الإمام أمير المؤمنين فبكيت. فقال لي أمير المؤمنين لما البكاء يا أصبغ إنما هي الجنة. قلت لي والله سيدي أعلم أنها الجنة ولكني أبكي على فراقك. يقول التفتت وإذا بأهل بيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه تكاد تخرج أنفسهم تزهق أنفسهم من البكاء. التفت أمير المؤمنين إليهم أخذ يصبرهم ثم التفت إلى الحسنين قال لهما ابكيا كثيرا واضحكا قليلا. ثم أخذ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يخبرهما بما يجري عليهما أما أنت يا حسن فمسموم هذه الأمة وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة يوم يبعث إليك أشقاها فيذبحك من القفا ويغلل أصحابك وأهل بيتك وتسبى حريمك من بلد إلى يا بلايا هذه اعظم المصائب التي مرت على اهل البيت، ان تسقى نساؤهم من بلد الى بلد وهم الاعزة، هم الاعزة الذين اعزهم الله بعزة، لكن حاول الكفار ان يذلوهم وما استطاعوا، لهم العزة. الامام امير المؤمنين ملتفت الى هذه القضية، يطاف بنسائك من بلد الى بلد، وكيف طيف بهن؟ طيف بزينب صلوات الله عليها واخواتها، ولسان حال زينب ماذا كانت تقول؟ فآن على الهزل زينب وخوت على الترنوم، فآن على الهزل زينب وخوت على الترنوم، فبين القطعة وشفوفة وبين السلبة وهدوم، وحاج النوق ما انصاف مربين على الحوم، وشفت الجثث بعيوني، شفتهم وانخطف لوني، صحت يا ناس خلوني اضل ويا اخوتي والقوم عيا وما يخلوني، قل لا جان لا جان يا حسين لا بيد الامر جان، يا انا بنيت على قبرك القضاء بما جرى، يا فاسترجع يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشفع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان، وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.